إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. فيما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، إلى آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم الحديث على أن هذه الخطبة أو هذه الخطبة تشتمل على معاني جليلة يجدر بنا أن نقف عند مفرداتها، ولعله تم الحديث فيما تقدم عن مفردة البركة والرحمة، وهذا اليوم نتحدث إن شاء الله عن المغفرة. ولكن لابد أن ألج في مقدمة، هذه المقدمة نتحدث فيها عن الرحمة كمدخلية لحديثنا إن شاء الله. الرحمة تعتبر هي أعم صفات الله سبحانه وتعالى، وتتبلج عن هذه الرحمة هناك رحمتان: رحمة نستطيع أن نعبر عنها بالرحمة العامة، والأخرى نستطيع أن نعبر عنها بالرحمة الخاصة. الرحمة العامة اصطلح عليها بالرحمة الرحمانية، يعني تعني الرحمن، والأخرى اصطلح عليه بالرحمة الرحيمية وهي تعني الرحيم. فقالوا بأن الرحمة الرحمانية هي شاملة لجميع الخلق، شاملة لجميع الخلق عما سواه، وأيضا هي شاملة لجميع النعم، لا يختص بها فرد عن آخر أو فئة عن أخرى بغض النظر عن العناوين المتكثرة، إنما هذه تعتبر رحمة مبذولة من الله سبحانه وتعالى لكل من ذرأ وبرأ. وهذا ما عناه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. وعندنا الرحمة الأخرى والتي يصطلح عليها بالرحمة الرحيمية، وهي تعتبر رحمة خاصة، خاصة بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يرعى المؤمن رعاية فائقة جدا، بحيث جعله تحت مظلة هذه الرحمة الرحيمية سبحانه وتعالى، وهي بمعنى الرحيم، وهو يكتنف هذا العبد بشؤون كثيرة تتعلق بهذا الجانب. ومن مصاديق هذه الرحمة الرحيمية التشريع، التشاريع التي جاء بها الأنبياء، وهي التي تشتمل على جملة من الأوامر والنواهي، إذا التزم بها المؤمن لا شك بأنه يسعد في الدنيا والآخرة. ولكن دعوني أولا أقف عند هذه النقطة أيها الإخوة الكرام، ونتساءل ونقول: هل التشريع لوحده كفيل باستقامة الإنسان؟ يعني بحيث أن العبد المؤمن الذي آمن بالله سبحانه وتعالى فقط يركن إلى التشريع ويلتزم بتلك الأوامر، أو يأخذ بتلك الأوامر والنواهي ثم بعد ذلك تكون منه الاستقامة؟ لا نأمن، لا 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 يمكن أن نثق بذلك. لا يمكن للعبد أن يركن فقط إلى مسائل التشريع ما لم يكن هناك أمر آخر عاضد للتشريع بحيث يجعل من هذا العبد يلتزم. قالوا: الوعد والوعيد. الوعد من الله سبحانه وتعالى بالجنان، الوعد بالنعيم، محرك وباعث للإنسان، يعني تنبني عنده الرغبة في هذا النعيم، الرغبة في الجنان، يحركه لعمل الطاعات. والوعيد الذي توعد به الله سبحانه وتعالى لعباده العصاة، هذا الوعيد باعث ومحرك للإنسان حتى لا يرتكب المحرمات، حتى لا يتجاوز الحدود الإلهية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. الجانب الآخر، كأنما الوعد والوعيد يعتبر من الضروريات العقلية، لأنه لابد من محفز للإنسان على عمل الطاعات، فكان الوعد بالجنة والنعيم. وإذا لم يكن هناك وعيد بالعذاب، لم يكن هناك وعيد بالمجازات بالعقوبة، لبطل التشريع، لما أصبح للتشريع من قيمة. فكأنما الله عز وجل يقول للعباد والعياذ بالله أنكم إذا لم تلتزموا بالنواهي والأوامر الموجودة في التشريع فلن أعاقبكم. إذا كان الخطاب هكذا إذن فلن يطيعه أحد على الإطلاق، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الوعد والوعيد لهذا الغرض، بحيث أن العبد تكون عنده رغبة في عمل الصالحات أو ينزع لعمل الصالحات شوقا إلى الجنة والنعيم، رغبة في الجنة والنعيم، ويبتعد عن ارتكاب المحرمات لأنه يخاف من عذاب الله الذي توعد به سبحانه وتعالى للعصاة. وأيضا نذكر نقطة هنا، دام أننا تعرضنا لهذه المفردة أيها الإخوة الكرام، هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعده ووعيده؟ طبعا لا، الله عز وجل له الولاية المطلقة على خلقه سبحانه وتعالى، ولكن مقتضى الكمال، مقتضى الحكمة، أنه يفي بوعده ووعيده سبحانه وتعالى، لأنه إذا وفى بوعده العباد مثلا يتحركون للرغبة في نعيم الله سبحانه وتعالى بعمل الطاعات، ثم أمن الوعيد محرك لهم للوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى لئلا يبطل التشريع. ومنها هنا قالوا بأمن الوعد والوعيد يعتبر من الضروريات العقلية. هذا جانب. الجانب الآخر، من مصاديق الرحمة الرحيمية أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع التي جعلها للعباد، وكان من جملة وإلى جانب التشريع جعل الوعد والوعيد. ولذلك المؤمن يلتفت إلى هذا المعنى، بأنه إذا لم يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى واخترق تلك الحدود سوف يطاله العذاب، أعاذنا الله وإياكم. ومن ها هنا أيها الإخوة علينا أن ندرك بأن الذنب يعتبر ظلمات. إذا ارتكب العبد ذنبا كانت هناك ظلمة، قد هذا الذنب يصل بالعبد إلى حد ماذا؟ إلى حد النقطة التي ذكرها مولانا الرضا، أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نقطة سوداء بمعنى الخبر تتسع حتى تشمل القلب، فيران على قلبه، يطبع على قلبه والعياذ بالله. وإذا تراكمت الذنوب تترتب عليها أمور كثيرة جدا تحتاج إلى حديث مستقل. الجانب الآخر، أن الذنوب تعتبر ظلمات والطاعات تعتبر أنوار، فكلما تمادى العبد في ارتكاب المحرمات وابتعد عن الطاعات زادت الظلمة عنده وخفي عنده النور، يخفى عنده نور الإيمان. ولذلك الله عز وجل من باب رحيميته هذه الرحمة الخاصة التي جعلها للمؤمنين يتداركه سبحانه وتعالى بهذه الفرص، يتداركه سبحانه وتعالى بهذه المنح، ومنها شهر رمضان المبارك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. إذن الله سبحانه وتعالى يتودد للعبد، يبادر اتجاه العبد المؤمن رعاية له، صيانة له، رفقا به من باب رحيميته سبحانه وتعالى، هذه الرحمة الخاصة أن يتداركه بهذه الفرص، بحيث يأتيه بزمن مبارك كرمضان حتى يستثمر مع الله سبحانه وتعالى ويستفيد من هذا الوقت في التقدم إلى رضوان الله عز وجل حتى يجلي تلك الظلمات عن نفسه ويشرق نور الإيمان مجددا في محياه. إذن الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الشهر من باب رحمته وجعل وفتح لهم باب العفو والمغفرة. ودعونا نقف عند هذه النقطة أيها الإخوة الكرام، هل يوجد عندنا فارق بين العفو والمغفرة؟ نعم، قالوا يوجد هناك فارق بين العفو والمغفرة. العفو قالوا هو التجاوز التام ومحو السيئات تماما التي تاب منها المؤمن. قالوا العفو هو الرفع، أن الله عز وجل يرفع تلك الخطايا، يمحو تلك الخطايا. وقالوا المغفرة هي الستر والتغطية، أن الله عز وجل يستر تلك الخطايا ويغطيها. وجاءوا بأمر آخر، هناك عدة بحوث تتعلق بهذا الجانب، قالوا بأن المغفرة مترتبة على العفو، معناه أنه إذا عفا فقد غفر، إذا عفا الله سبحانه وتعالى معناه فقد غفر. وهناك آية تشير إلى هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى واعفو عنا واغفر لنا، جاء بالمغفرة بعد العفو. ومن ها هنا قالوا بأن المغفرة مترتبة على العفو، فمتى عفا فقد غفر سبحانه وتعالى، يعني محى الذنب ورفع الذنب ثم ستره وغطاه. وجاءوا ببعض التفاصيل، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا عفا محى الذنب من العبد، يعني محاه عن صحائفه، ثم غطاه وستره حتى عن الملائكة الحفظة، وقال البعض يستره ويخفيه حتى عن نفس المذنب. لا إله إلا الله، ما هذه الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذن أولا في مقام العفو يمسح تلك الخطيئة ويرفعها، ثم بعد ذلك يسترها ويغطيها، ثم يصعد الله سبحانه وتعالى من فيضه من باب رحمانيته بالعبد المؤمن إلى أن تنقلب الحسنات السيئات إلى حسنات. وهذا يعتبر أعلى سقف يصل إليه الإنسان في تعاطيه مع ربه في ساحة العفو والمغفرة، إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا بأن الرحمة شاملة للعفو والمغفرة، فمتى ما رحم فقد عفا وغفر. ولعله هذا هو البلاغة الموجودة في بيان النبي صلى الله عليه وآله لما قال إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، ولم يذكر العفو. لماذا النبي هنا لم يذكر العفو؟ لعله لفت بلاغي، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا رحم فقد عفا وغفر، فذكر النبي الرحمة، فلا داعي لذكر العفو، لأن الرحمة مشتملة على العفو وعلى المغفرة. إذن العفو والرحمة يتولدان عن العفو والمغفرة يتولدان عن رحمة الله، ينتجان عن رحمته سبحانه وتعالى، طبعا تحت مظلة وتحت عنوان الرحمة الرحيمية، والتي هي تكون خاصة بالمؤمنين دون شك. الجانب الآخر أيها الأخوة الكرام، أنه في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يمنح هذه الفرصة لعباده بحيث يقبلوا عليه عز وجل ويعطيهم العفو والمغفرة، يمنحهم العفو والمغفرة، يمنح عنهم تلك، يرفع عنهم تلك الخطايا وتلك الذنوب، والتي ذكر الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في دعاء كميل الآثار الوخيمة لتلك الذنوب، أنها تقطع العصم، أنها مثلا تنزل النقم، أنها مثلا تغير النعم أو أنها مثلا تنزل العذاب وما شاكل ذلك من العبارات أو مثيل هذه العبارات التي جاء بها الإمام سلام الله عليه في دعاء كميل المعروف. عندما نلتفت إلى تلك العبارات تعتبر آثار للذنوب. ولذلك في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يصعد من عروضه في تعامله مع العبد من باب رحمانيته، من باب رحيميته سبحانه وتعالى، حتى يمحو عنه تلك الخطايا فيشرق نور الإيمان مجددا وتذهب تلك الظلمة ويمحو السيئات ويستر ويغطي تلك الخطايا برحمته سبحانه وتعالى. ولعلي في ختام الحديث أيها الإخوة الكرام أن أشير إلى معنى، وهو الصحف، كيف أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب من تلك الصحف، ما هذه الصحف؟ ونحن نحتاج إلى معرفة هذه المفردة لأنها تعتبر رادعة للمؤمن عن ارتكاب المحرمات. هذه الصحف هي الأعمال التي يحصيها الملائكة الحفظة على العباد. العبد المؤمن هناك في النهار هناك ملكان، ملك على اليمين كما قيل وملك على اليسار كما روي، الأول يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات كما تعلمون، وهناك ملكان يأتيان في الليل ويفعلون كذلك، يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات. من باب رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد المؤمن أن جعل الولاية ليست للملك الذي يكتب الحسنات السيئات، وإنما الولاية للملك الذي يكتب الحسنات له الولاية على الملك الذي يكتب السيئات، بحيث يقول الخبر أن العبد إذا ارتكب ذنبا يلتفت الملك الذي يكتب السيئات ويسأل الملك الذي يكتب الحسنات يقول أكتبها عليه، فيقول له الملك الذي يكتب السيئات كون هو الولي عليه ولا يفعل شيء إلا بأمره يقول لا لا تكتب عليه، امهله 7 ساعات لعله يستغفر. الله أكبر. ولذلك ندرك أن هناك عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى بالعبد. إذن مفردة المغفرة التي وردت في خطاب النبي صلى الله عليه وآله في خطبته الرمضانية صلى الله عليه وآله تشير إلى هذا المعنى، أن الله يمنح العبد فرصة في رمضان ليعود إلى ربه، يؤوب إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قد صعد من مستوى العطايا والمواهب والمنح التي جعلها في هذا الشهر الفضيل. ولذلك نحن نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والثناء له على هذه النعمة التي منحها لعباده عز وجل، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل لطاعته ولزوم عبادته، إنه على كل شيء قدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه